السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فإني أحمد الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء في هذا الجامع، جامع القرعاوي رحمه الله في مدينة أبي عريش، بارك الله فيها وفي أهلها. ثم إني أشكر فضيلة إمام المسجد الجامع على تقدمته الطيبة وحثه على الحضور لهذه المذاكرة لنتذاكر معا في دقائق معدودة لا تطول إن شاء الله. وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم فيها التوفيق والسداد والهدى والرشاد. أيها الإخوة والأخوات، بارك الله فيكم، موضوعنا كما سمعتم حديث عن السحر والسحرة والمشعوذين وبيان خطرهم. هذا الموضوع من الموضوعات المهمة التي ينبغي التذكير بها بين آونة وأخرى، ونجد في كتاب الله تعالى وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر السحر وذكر السحرة والتحذير الشديد من خطر خطورة ما يقومون به في المجتمعات، وخاصة المجتمعات الإسلامية، فوجود السحر والسحرة مظهر من المظاهر الشركية التي يجب أن تحارب وأن يبين خطرها. ودولتنا وفقها الله وبارك في ولاة أمرها حريصون على هذا الجانب، حتى يبينوا للناس خطر السحرة والسحر ويحذرونهم من ذلك، حتى لا يلبس عليهم الملبسون والمشعوذون والدجالون الذين يبتزون عقائد المسلمين وأموالهم ويلبسون عليهم، وربما يلبسون عليهم بسيم الصلاح والدعوة إلى الخير، وهم في الحقيقة إنما هم دعاة إلى الشر. نسأل الله أن يكفينا شرهم. وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأسها معالي وزيرها الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله وبارك في عمره، يصدر التوجيهات لفروع الوزارة في المناطق كلها وفي جمعيات الدعوة وفي مراكز الدعوة والإرشاد، لكي يبينوا للناس ما يفيدهم ويحذروا الناس مما يضرهم في دينهم وفي دنياهم. وهذا من فضل الله عز وجل علينا، أن ولاة أمرنا حريصون كل الحرص على مواطنيهم وعلى المقيمين في هذه البلاد المباركة التي تقيم شرع الله ولله الحمد والمنة، وتحكم كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ولله الحمد والمنة. وهذا من فضل الله عز وجل علينا، زادها الله عزا وتمكينا. حريصون على أن تقوم هذه المحاضرات والكلمات والندوات، وأن يقوم الخطباء في الجمع بالبيان للناس والتوضيح للناس والتذكير للناس،
وهذا من فضل الله عز وجل علينا في شريعة الإسلام، أن كل أسبوع نستمع إلى خطبة يقوم بها خيار المجتمع، يبين للناس ويوعوهم بأمر دينهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم وأخراهم، ويحذرونهم مما يضرهم في دينهم ودنياهم وأخراهم. فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام. قبل أن أدخل في الموضوع، أريد أن أذكر أولا وأذكر نفسي ثم من يسمع من الحاضرين ومن المستمعين، وفق الله الجميع وبارك فيهم، أن أعظم نعمة هي نعمة التوحيد. هذا التوحيد الذي من أجله خلق الجن والإنس، وخلقت السماوات والأرض، وأرسلت الرسل، وأنزلت الكتب، وأقيمت الحجج على الناس بالرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. هذا التوحيد هو الذي هو إفراد الله تعالى بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فنفرد ربنا عز وجل بهذه الأنواع الثلاثة، أنواع التوحيد: التوحيد الخالص، ونحذر كل الحذر من الشرك بالله عز وجل، سواء في شرك الربوبية، في الربوبية أو الألوهية أو في الأسماء والصفات. وهذا الأمر يستلزم التعلم والتفقه، بمعنى ينبغي على كل فرد منا من ذكر وأنثى، ينبغي عليه أن يتعلم توحيد الله. وما أكثر الحديث عنه في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فسور القرآن 114 سورة تتحدث عن توحيد الله، وتبين أهميته، وتبين للناس حقيقته وفضله ومآل أصحابه، وأنهم إلى جنات النعيم، وتحذر من ضده وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، سواء كان الشرك الأكبر أو كان الشرك الأصغر، وتحذر من وسائله وذرائعه، فكل وسيلة توصل إلى الشرك بالله عز وجل نجد التحذير منها في نصوص الكتاب والسنة. هذا دلالة على ماذا؟ على أهمية العناية بالتوحيد، وأنه ينبغي على كل العباد أن يوحدوا الله، يفردوا الله عز وجل بتوحيده بأنواعه الثلاثة، وأن لا يشركوا به شيئا سبحانه وتعالى، وأن يستقيموا على ذلك حتى يأتيهم اليقين، حتى يموت الإنسان وهو على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن من مات عليها دخل الجنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ومن مات على الشرك بالله، الشرك الأكبر، فإن مآله النار وبئس القرار. من مات على الشرك بالله ولم يتب فإن مصيره إلى النار، وخطر عليه عظيم. ولذا ينبغي العناية منا جميعا والمدارسة والمذاكرة للتوحيد. فأنصح نفسي وأنصح من يسمع أن نهتم بمذاكرة التوحيد ومدارسته والتفقه فيه والتعلم له، وليكن عن طريق حلقات العلم أمام معلمين من العلماء أهل السنة، العلماء الربانيين الذين يعتمدون في تعليمهم على كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بفهم سلفنا الصالح رحمهم الله، وفي مقدمتهم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فيا أيها الإخوة، نهتم جميعا بالتوحيد، أساس عظيم. لا تقبل الأعمال مهما عملت من عمل صالح، لا يقبل إلا بتوحيد الله. ومن الأمور العظيمة التي تصد السحرة والكهنة والمشعوذين والدجالين والرمالين والمنجمين وغيرهم من أهل الشعوذة، الأمور التي تصدهم أو الأمر الذي يصدهم هو توحيد الله. فإذا كان التوحيد قويا لدى العبد رد هؤلاء كلهم وسلم من شرهم وكيدهم، حتى لو أصيب، حتى لو افتقر، حتى لو مرض، تجد قلبه معلق بماذا؟ بالله سبحانه وتعالى، يلجأ إلى ربه، يتضرع بين يديه، يعلم أن هذه الدار دار ابتلاء وامتحان، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فيلجأ إلى ربه ويستعين بالله ويستغيث به ويتعوذ بالله من شياطين الإنس والجن، ويلزم ما قرره الشرع في كتاب ربنا وفي صحيح سنة نبينا عليه الصلاة والسلام من الأذكار ومن الأدعية ومن العلاجات التي هي في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا من فضل الله ورحمته على عباده. نستقيم على عقيدتنا الإسلامية الصحيحة، نتعلمها، نعلمها على الأبوين، على المعلمين والمعلمات، على خطباء المساجد وأئمتهم، بقدر ما يستطيعون ينشروا حقيقة التوحيد ويحذروا من الشرك بكل صوره وأنواعه وذرائعه حتى لا يقع الناس فيه. لأن الشيطان أعظم ما يحرص علينا أن يوقع العبد منا في ماذا؟ في الشرك بالله عز وجل. لأنه يعلم أن من وقع في الشرك الأكبر خرج من ملة الإسلام، لم يصبح مسلما، ولا يقبل الله منه عملا ولا صرفا ولا عدلا. ويعلم أنه إذا مات المشرك على شركه مات إلى النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. في الآية الثانية فقد ضل ضلالا بعيدا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعوذ بالله من أن نشرك به تعالى شيئا نعلمه، ونستغفره تعالى لما لا نعلمه. هذا أمر أردت أن أذكر به في البداية، وهو عنصر مهم من محاضرتنا. من نواقض التوحيد، من نواقض الإسلام، السحر الذي هو موضوع حديثنا. فما هو السحر؟ السحر هو ما يتعاطاه السحرة من فعل أشياء فيها التخيل والتلبيس على الناس حتى يظهر الشيء على كأنه حقيقة وهو في الحقيقة غير حقيقة. وربما يعملون أعمالا وينفثون في عقد، وربما يجعلون معها قرآنا وسنة يلبسون على الناس فتسبب مرضا أو جنونا أو موتا أو عاهة، ولكن كل ذلك بإذن الله تعالى. فالسحر له حقيقة ذكره الله في كتابنا، كتاب الله العزيز، وبينه رسولنا عليه الصلاة والسلام، وقد سحر عليه الصلاة والسلام. مكث شهرا، سحره اليهودي لبيد بن الأعصم، فظل على ذلك حتى فكه الله منه بأن أنزل الله عز وجل عليه سورتي: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، نزل بهما ملكان من الملائكة من ملائكة الرحمن على نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم سيد البشر بل وسيد الخلق، فقرأ عليه ورقيا عليه بهاتين السورتين، فقام وكأن لم يكن به شيء عليه الصلاة والسلام. والتشريع للأمة كلها، فكم من أناس سحروا وابتلوا بالسحر ونجاهم الله وشفاهم الله مما أصيبوا به بالأسباب الشرعية المشروعة، وأعظمها الرقية بكتاب الله تعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان نبينا عليه الصلاة والسلام يبذل الأسباب في الشفاء من الأمراض، سواء على نفسه مرض هو أو مرض أحد أهله أو أحد أصحابه. ومن جملة الأسباب الشرعية الرقية الشرعية، المريض يصاب بمرض ومن ذلك السحر، تضع يدك على محل الألم أو على رأس المريض أو على صدره وتقرأ هاتين السورتين، أو تقرأ آية الكرسي، أو تقرأ آخر سورة البقرة، أو تقرأ ما تيسر من القرآن، فإن الله عز وجل قد جعل القرآن شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. فنحمد الله عز وجل على هذه الأسباب الشرعية، يبتلي الله العباد ويجعل لهم ما يكون سببا في فكهم وفي فك المعاناة التي يعانونها وشفاء المرض الذي يصيبهم، فنحمد ربنا على ذلك. المهم أن يعلق العبد ربه بربه تبارك وتعالى، علق نفسه بربه، سواء هو أصيب أو أصيب أحد أهله أو قرابته، عليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويبذل الأسباب الشرعية ومنها الرقية الشرعية. هؤلاء السحرة ينتشرون في أقطار الأرض ويوجدون في البلاد، وأكثر ما يحرصون على إفساد عقائد المسلمين. نعم، أكثر ما يحرص الساحر يريد أن يبتز عقائد المسلمين فيسلبهم هذه العقيدة الصحيحة التي هي النجاة لهذا الإنسان في الدنيا وسبب السعادة في الدنيا وفي الدار الآخرة. لا يريد لهم ذلك الساحر، لأنه يأخذ علمه ممن؟ من الشياطين، والشياطين لا يريدون الخير والسعادة للإنسان أبدا. السحر أيها الإخوة كفر بالله، الذي يتعاطى السحر يأتي بنوع من أنواع الكفر بالله عز وجل. واسمعوا لقول الله تبارك وتعالى، يقول ربنا تبارك وتعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. واضح الآية في بيان أن الساحر الذي يتعاطى السحر قد أتى بنوع من أنواع الكفر. وقال سبحانه: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. دل ذلك على أن تعلم الكفر السحر كفر بالله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل السحر من الموبقات السبع، فقال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر من ضمن السبع السحر. وجاء في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة، ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم، ذنوب عظيمة نسأل الله لنا ولكم العافية. مدمن خمر يشربها صباحا ومساء لا يستطيع أن يتركها فأصبح مدمنا عليها، تغير عقله، تسلبه العقل السليم، تجعله بمثابة البهيمة، فيأتي ما حرم الله ولا يبالي، ويقع على محارمه ولا يبالي، لا يميز بين الضار والنافع. وأشد خطرا من الخمر المخدرات. المخدرات داء عضال فتك بكثير من شبابنا، نسأل الله لنا ولهم العافية. ينبغي علينا أن نحذر ونحذر أبناءنا وبناتنا من هذا الداء الذي دولتنا ولله الحمد تبذل جهودا كبيرة في سبيل صده، تقوم بجهود عظيمة برجال أمنها وبمواطنيها وبالخطبة وبالمحاضرين في سبيل بيان خطر هذه المخدرات. فينبغي التنبه يا أيها الإخوة، تنبه لأبنائنا وبناتنا، لا نترك الحبل على الغارب، نحجزهم ونمنعهم، لا نتركهم يذهبون متى يشاءون وإلى أين يذهبون. لا بد من المتابعة والمراقبة الحكيمة وبحكمة وموعظة حسنة كما أمر الله عز وجل الدعاة أن يدعو إلى الله. ومصدق بالسحر، صدق الساحر في كلامه، تذهب إليه، تعمل بمشورته، أو حتى لو أرسلت إليه لم تذهب أنت. في الحديث الصحيح: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. الأمر خطير يا جماعة، يدل على خطورة السحر. قلت لكم الخطورة تدل عليها آيات القرآن، كم ذكر السحر في القرآن العظيم؟ كثيرا، حذر الله منه كثيرا في آيات عظيمة مما يدل على خطورته. حذر نبينا عليه الصلاة والسلام منه، بل وحذر من الإتيان إلى العرافين والكهان وهم من أنواع السحرة. قال نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، سأله فقط ما صدقه، قال: أريد أن أسأل هذا الساحر. الحديث الآخر: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه ذاك سأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أمر خطير، أمر السحر في المجتمعات ليس بالأمر السهل، ولذا ينبغي أن يحارب السحرة. وأن من اكتشف ساحرا يجب عليه أن يبلغ الجهات المسؤولة عنه، والدولة تفتح الأبواب ولله الحمد والمنة، وتشد على يد هذا المنكر وهذا المبلغ وتكافئه، لأنه أراد ماذا؟ إنقاذ أمة من الأمم. يريد أن يخربها هذا الساحر، ويخرب المجتمع، شبابها من بنين وبنات، يفكك الأسر، يريد أن يزرع العداوات، يريد أن يفرق بين المرأة وزوجها، وغير ذلك من أنواع السحر. قاتل الله السحرة أن يوفكون. وقاطع الرحم، تقطع رحمك، لا تصلهم، تؤذيهم، لا تزورهم بغضا لهم، لم تسمح بالزيارة لهم والإتيان إليهم ولا الاتصال بهم. من هم الرحم؟ هم قرابة أبيك وأمك، أقرب الناس إليك الأب والأم. هؤلاء القرابة لهم يجب أن تعطيهم إحسانا ومعروفا من الصلة والزيارة والدعاء والكلمة الطيبة والمساعدة وعدم الأذية. يا أيها الإخوة، القطيعة خطيرة. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نسأل الله العافية، نصل أرحامنا. اليوم ولله الحمد بواسطة الوسائل الموجودة تتصل برحمك، بأخيك، بابنتك، بابنك، صلة الرحم، الأبناء والبنات، الإخوة والأخوات، الأعمام والعمات، أبناء العم، وهكذا تسأل عن كل صلة توصل إلى أبيك وأمك، وتتصل وتسأل وتستغفر وتدعو لهم بالخير والصلاة. هذه أنواع الصلة. لا يلزمك الشرع أن تذهب إليهم بمال. بعض من الناس يتأخر عن الصلة، يظن أن الصلة لا تكون إلا بالمال، فلا يريد أن يذهب إليهم بدون شيء. لا أبدا، إن تيسر الأمر فهي هدية، والهدية تسل السقيمة وفيها خير وبركة، وإن لم فأبدا اذهب إليهم وسلم عليهم وابعث الطمأنينة في نفوسهم، أنت من أقربائهم. أسأل الله لي ولكم التوفيق للعمل بهذا الأمر العظيم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص عليه قبل البعثة وبعد البعثة، كان أشد وأعظم عليه الصلاة والسلام. فالرحم له أمرها عظيم. الشاهد من هذا أن هناك نصوصا شرعية تدل على خطورة السحر وخطورة السحرة في المجتمعات. ولذلك حكم الساحر ماذا؟ أجمع العلماء أن حكمه ماذا؟ القتل. يقوم ولي أمر المسلمين بقتله حتى يقال أنه لو تاب لا تقبل توبته. إن تاب وهو صادق فبينه وبين الله، وإلا فيحسم شره لأنه لا تؤمن توبته. حتى لو تاب أمام الناس يبقى شره ينتشر بين الناس. فجعل الشارع له حدا ماذا؟ أن يقتل. حد الساحر قتله بالسيف، كما ورد عن مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين أخذوا الشريعة ممن؟ من نبيهم صلى الله عليه وسلم. يا أيها الإخوة، قلنا من أبواب السحر الشعوذة. يعني الشعوذة كلمة عامة تطلق على السحر وتطلق على أبواب كثيرة منه. منه التنجيم، الذين يعتقدون في النجوم وأن لها تأثيرا على حوادث الأرض، فينظرون في النجوم ويكتبون طلاسم للناس يعتقدون فيها الشفاء أو فيها ادعاء علم الغيب أو أن سيحصل كذا وكذا. هذه أمور من ادعاءات علم الغيب، وعلم الغيب من خصائص الله سبحانه وتعالى، وعنده إن الله الآية إن نعم الشاهد أن الله يعلم الغيب سبحانه وتعالى. فينبغي علينا الحذر من المنجمين ومن العرافين الذين يدعون علم الغيب أيضا، والكهان، وكذلك الرمالين الذين يضربون في الرمل ويخطون فيه خطوطا، هكذا أصحاب الأبراج الذين ينظرون في الأبراج ويحكمون على الإنسان بأن برجه كذا وكذا وحياته كذا وكذا. كل ادعاء علم الغيب وكل من قبيل السحر ومن قبيل الكهانة ومن قبيل ادعاء علم الغيب، كلها من الشعوذة، كلها من التلبيس على الناس، كلها من ابتزاز الناس لأخذ ماذا؟ عقائدهم وسلبهم عقائدهم الصحيحة حتى يصبحوا أصحاب عقيدة فاسدة. فهؤلاء أصحاب التنجيم والكهانة والأبراج والنجوم يصدرون علاجات وهمية ووصفات دوائية للناس، وللأسف لهم قنوات، لهم شاشات، وللأسف أن بعضا من المسلمين ينظر إليها. لماذا ننظر إليها وأنت تعرف أنه لا يجوز إتيان السحرة ولا الكهنة ولا المشعوذين ولا العرافين ولا الدجالين؟ تنظر إليه متصدقهم، وربما يخطف قلبك شيئا من أقوالهم الفاسدة فتخرج من هذه الجلسة وقد سلبت دينك. نعم، ينبغي الحذر من النظر إلى قنواتهم، المنجمين والرمالين والمشعوذين والعرافين والكهان الذين يدعون علم الغيب وعلم المفقودات وحل السحر وغير ذلك. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن النشرة التي هي فك السحر بسحر مثله، قال هي من عمل الشيطان، هي من عمل الشيطان. وما ورد من أقوال أهل العلم وأئمة أهل العلم من جواز النشرة فيقصدون بها الرقية الشرعية التي هي من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما النشرة الشيطانية، نشرة السحرة والكهنة، تعال أفك السحر عنك بطلاسم وكتابات ينفثون في تلك العقد، وربما يجعلون مع القرآن كلاما وطلاسم من أقوالهم، يلبسون الحق بالباطل حتى يوهم الناس بماذا؟ بأنهم أهل صلاح. وربما بعض أهل الذين يأتونهم يقولون نحن أصحاب طب عربي، فيلبسون على الناس من هذا الجانب وهم ليسوا أصحاب طب عربي، إنما يتوصلون لأجل ماذا؟ لأجل أن يفسدوا على الناس عقائدهم، فيأتون إليه الناس ويقول هذا طبيب عربي ليس بساحر ولا بكاهن، وهو في الحقيقة دجل على الناس. نحمد الله مستشفياتنا عامرة موجودة وتقوم بالدواء المتفق عليه وعليه العلماء ونظرهم، فاذهب إلى تلك المستشفيات المفتوحة في بلادنا والكثيرة ولله الحمد، وتعالج وداوي نفسك بالعلاج الشرعي أو بالعلاج الطبيعي. أما تعالي نفسك عند هؤلاء الذين يقولون أصحاب طب عربي، أو بعض من يمتهن الرقية، وهذه مسألة مهمة، بعض من الرقاة يمتهنون الرقية ويبتزون أموال الناس وهم في الحقيقة لا يستعملون الرقية المشروعة، يأتون بالرقية المشروعة ويلبسون عليها شيئا من الباطل، وصرفوا الناس وجعلوا عندهم الأوهام والظنون والاكتئاب والأمراض النفسية بسبب هؤلاء الرقاة. تجد من الناس من يرحل من إقليم إلى إقليم ومن بلدة إلى بلدة يقول أريد الرقية الفلاني. الرقية لا يشترط لها السفر ولا يشترط لها رجل معين، أنت ترقي نفسك وأنت أعلم بحال نفسك، فاجتهد في الدعاء، اقرأ القرآن على نفسك، اذهب إلى إمام المسجد المعروف لدى الناس، إمام الخير والصلاح، يرقي عليك، يقرأ عليك من القرآن، لا يفتح له عيادة ويفتح للناس أبوابا من الشر حتى يبتز أموال الناس. ينبغي الحذر والتحذير من هؤلاء الرقاة الذين ظاهرهم الرقية ولكن باطنهم أنهم يخربون عقائد المسلمين ويصرفون الناس إليهم، فتعلقت قلوب كثير من الناس بهم ويظن أن الشفاء بيده. هذا أمر خطير. الله عز وجل هو الشافي. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، هكذا ورد في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ورؤيته. فيا أيها الإخوة، ينبغي الحذر أشد الحذر من هؤلاء السحرة والمنجمين والكهانين والعرافين والرمالين والمشعوذين. كنا نسمع قبل فترة هناك من يستعمل ويسمى المغذية، فيأتي إليه صاحب المرض فيخرج له دودة لكل مرض ويقول هذا مرضك، ويكذب في ذلك ويدجل على الناس من أجل أن يبتز أموالهم وعقائدهم. وربما يكون هذا أميا جاهلا غير مصلي غير موحد لله عز وجل تأتي إلى هذا؟ لا تذهب إلا إلى راق معروف بالعقيدة الصحيحة، معروف بالاستقامة على الحق. أما إنسان مجهول لا تذهب إليه، حتى ولو قال لك الناس والله ذهبنا إليه واستفدنا. لا تذهب إلا إلى راق معروف بعقيدته الصحيحة واستقامته على الحق، ويشهد له أهل الخبرة وأهل الاستقامة، ما يشهد له عوام الناس. هذه مسألة مهمة جدا أيضا، لا بد من شهادة العدول الثقات بأن هذا الراقي على وجه شرعي، فتأتي إليه وتجده متخف لا يريد أن يظهر، لأن الرقية أمرها ليس بالأمر السهل، فنحذر أشد الحذر من ذلك، ونبلغ عمن رأينا من هؤلاء الذين يريدون أن يفتنون الناس. نسأل الله أن يعيذنا من شرهم، وأن يطهر بلادنا من السحرة والكهان والمشعوذين والدجالين والرمالين، حفاظا على عقيدتنا يا إخوة، حفاظا على أبنائنا وبناتنا، على حرماتنا. ينبغي الاجتهاد في ذلك، وأن نحضر حلقات العلم، نحضر حلقات التوحيد والسنة، حتى نعلم أنفسنا الحصن الحصين الذي هو سبب عظيم من أسباب السعادة في هذه الدنيا وفي الدار الآخرة، ومن أسباب رد السحرة والكهان والمشعوذين وغيرهم من الذين يريدون أن يبتزوا عقائد المسلمين وأموالهم. نسأل الله بمنه وكرمه أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. أسأل الله بمنه وكرمه أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة. أسأل الله أن يمن علي وعليكم بالعفو والعافية في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يعيذنا من شر كل حاسد. أسأل الله أن يعيذنا من شر الشياطين الإنس والجن. نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا الذين ابتلوا بالسحر والدجل عليهم. أسأل الله العفو والعافية لنا ولهم. وفق الله إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لكل خير، حفظه بحفظه، ووفق وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان وحفظه بحفظه. أسأل الله أن يحفظهما وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يقومان به من خدمة الإسلام والمسلمين. والله إن الفصح لهذه المحاضرات وقيام هذه الدروس والتعليم والتفقيه للناس مني ومن غيري، والله إنه لحسنة عظيمة من حسنات ولاة أمرنا. لولا الله ثم هم ما فسحت لنا، هم الذين وجهوا وأمروا وقالوا للناس علموا الناس، بينوا لهم الخير، حذروهم من الشر، مروهم بالاستقامة، مساجدنا عامرة، شعائر الإسلام ظاهرة، خير عظيم لا نحصيه. نسأل الله أن يديم نعمه علينا الظاهرة والباطنة، وأن يرزقنا شكرها. بارك الله فيكم أيها الإخوة جميعا والأخوات الذين حضروا هذا اللقاء، وأسأل الله أن يمن علي وعليهم بأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وممن غفرت ذنوبهم وسترت عيوبهم. أسأل الله التيسير والتسهيل لأمورنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد،
فإني أحمد الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء في هذا الجامع، جامع القرعاوي رحمه الله في مدينة أبي عريش بارك الله فيها وفي أهلها. ثم إني أشكر فضيلة إمام المسجد الجامع على تقدمته الطيبة وحثه على الحضور لهذه المذاكرة لنتذاكر معا في دقائق معدودة لا تطول إن شاء الله. وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم فيها التوفيق والسداد والهدى والرشاد. أيها الإخوة والأخوات بارك الله فيكم، موضوعنا كما سمعتم حديث عن السحر والسحرة والمشعوذين وبيان خطرهم. هذا الموضوع من الموضوعات المهمة التي ينبغي التذكير بها بين آونة وأخرى، ونجد في كتاب الله تعالى وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر السحر وذكر السحرة والتحذير الشديد من خطر خطورة ما يقومون به في المجتمعات، وخاصة المجتمعات الإسلامية. فوجود السحر والسحرة مظهر من المظاهر الشركية التي يجب أن تحارب وأن يبين خطرها. ودولتنا وفقها الله وبارك في ولاة أمرها حريصون على هذا الجانب حتى يبينوا للناس خطر السحرة والسحر ويحذرونهم من ذلك، حتى لا يلبس عليهم الملبسون والمشعوذون والدجالون الذين يبتزون عقائد المسلمين وأموالهم ويلبسون عليهم، وربما يلبسون عليهم بسيم الصلاح والدعوة إلى الخير، وهم في الحقيقة إنما هم دعاة إلى الشر. نسأل الله أن يكفينا شرهم. وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وعلى رأسها معالي وزيرها الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله وبارك في عمره، يصدر التوجيهات لفروع الوزارة في المناطق كلها وفي جمعيات الدعوة وفي مراكز الدعوة والإرشاد، لكي يبينوا للناس ما يفيدهم ويحذروا الناس مما يضرهم في دينهم وفي دنياهم. وهذا من فضل الله عز وجل علينا أن ولاة أمرنا حريصون كل الحرص على مواطنيهم وعلى المقيمين في هذه البلاد المباركة التي تقيم شرع الله ولله الحمد والمنة، وتحكم كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ولله الحمد والمنة. وهذا من فضل الله عز وجل علينا، زادها الله عزا وتمكينا. حريصون على أن تقوم هذه المحاضرات والكلمات والندوات، وأن يقوم الخطباء في الجمع بالبيان للناس والتوضيح للناس والتذكير للناس. وهذا من فضل الله عز وجل علينا في شريعة الإسلام، أن كل أسبوع نستمع إلى خطبة يقوم بها خيار المجتمع يبين للناس ويوعوهم بأمر دينهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم وأخراهم، ويحذرونهم مما يضرهم في دينهم ودنياهم وأخراهم. فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام. قبل أن أدخل في الموضوع، أريد أن أذكر أولا وأذكر نفسي ثم من يسمع من الحاضرين ومن المستمعين وفق الله الجميع وبارك فيهم، أن أعظم نعمة هي نعمة التوحيد. هذا التوحيد الذي من أجله خلق الجن والإنس، وخلقت السماوات والأرض، وأرسلت الرسل، وأنزلت الكتب، وأقيمت الحجج على الناس بالرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. هذا التوحيد هو الذي هو إفراد الله تعالى بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فنفرد ربنا عز وجل بهذه الأنواع الثلاثة، أنواع التوحيد: التوحيد الخالص، ونحذر كل الحذر من الشرك بالله عز وجل، سواء في شرك الربوبية، في الربوبية أو الألوهية أو في الأسماء والصفات. وهذا الأمر يستلزم التعلم والتفقه، بمعنى ينبغي على كل فرد منا من ذكر وأنثى ينبغي عليه أن يتعلم توحيد الله، وما أكثر الحديث عنه في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فسور القرآن 114 سورة تتحدث عن توحيد الله، وتبين أهميته، وتبين للناس حقيقته وفضله ومآل أصحابه، وأنهم إلى جنات النعيم، وتحذر من ضده وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، سواء كان الشرك الأكبر أو كان الشرك الأصغر، وتحذر من وسائله وذرائعه. فكل وسيلة توصل إلى الشرك بالله عز وجل نجد التحذير منها في نصوص الكتاب والسنة. هذا دلالة على ماذا؟ على أهمية العناية بالتوحيد، وأنه ينبغي على كل العباد أن يوحدوا الله، يفرد الله عز وجل بتوحيده بأنواعه الثلاثة، وأن لا يشركوا به شيئا سبحانه وتعالى، وأن يستقيموا على ذلك حتى يأتيهم اليقين، حتى يموت الإنسان وهو على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن من مات عليها دخل الجنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ومن مات على الشرك بالله الشرك الأكبر فإن مآله النار وبئس القرار. من مات على الشرك بالله ولم يتب فإن مصيره إلى النار، وخطر عليه عظيم. ولذا ينبغي العناية منا جميعا والمدارسة والمذاكرة للتوحيد. فأنصح نفسي وأنصح من يسمع أن نهتم بمذاكرة التوحيد ومدارسته والتفقه فيه والتعلم له، وليكن عن طريق حلقات العلم أمام معلمين من العلماء أهل السنة، العلماء الربانيين الذين يعتمدون في تعليمهم على كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بفهم سلفنا الصالح رحمهم الله، وفي مقدمتهم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فيا أيها الإخوة، نهتم جميعا بالتوحيد، أساس عظيم. لا تقبل الأعمال، مهما عملت من عمل صالح لا يقبل إلا بتوحيد الله. ومن الأمور العظيمة التي تصد السحرة والكهنة والمشعوذين والدجالين والرمالين والمنجمين وغيرهم من أهل الشعوذة، الأمور التي تصدهم أو الأمر الذي يصدهم هو توحيد الله. فإذا كان التوحيد قويا لدى العبد رد هؤلاء كلهم وسلم من شرهم وكيدهم، حتى لو أصيب، حتى لو افتقر، حتى لو مرض، تجد قلبه معلق بماذا؟ بالله سبحانه وتعالى، يلجأ إلى ربه، يتضرع بين يديه، يعلم أن هذه الدار دار ابتلاء وامتحان، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فيلجأ إلى ربه ويستعين بالله ويستغيث به ويتعوذ بالله من شياطين الإنس والجن، ويلزم ما قرره الشرع في كتاب ربنا وفي صحيح سنة نبينا عليه الصلاة والسلام من الأذكار ومن الأدعية ومن العلاجات التي هي في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا من فضل الله ورحمته على عباده. نستقيم على عقيدتنا الإسلامية الصحيحة، نتعلمها، نعلمها على الأبوين، على المعلمين والمعلمات، على خطباء المساجد وأئمتهم، بقدر ما يستطيعون ينشروا حقيقة التوحيد ويحذروا من الشرك بكل صوره وأنواعه وذرائعه حتى لا يقع الناس فيه، لأن الشيطان أعظم ما يحرص علينا أن يوقع العبد منا في ماذا؟ في الشرك بالله عز وجل، لأنه يعلم أن من وقع في الشرك الأكبر خرج من ملة الإسلام، لم يصبح مسلما، ولا يقبل الله منه عملا ولا صرفا ولا عدلا. ويعلم أنه إذا مات المشرك على شركه مات إلى النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. في الآية الثانية: فقد ضل ضلالا بعيدا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعوذ بالله من أن نشرك به تعالى شيئا نعلمه، ونستغفره تعالى لما لا نعلمه. هذا أمر أردت أن أذكر به في البداية، وهو عنصر مهم من محاضرتنا. من نواقض التوحيد، من نواقض الإسلام، السحر الذي هو موضوع حديثنا. فما هو السحر؟ السحر هو ما يتعاطاه السحرة من فعل أشياء فيها التخيل والتلبيس على الناس حتى يظهر الشيء على كأنه حقيقة وهو في الحقيقة غير حقيقة. وربما يعملون أعمالا وينفثون في عقد، وربما يجعلون معها قرآنا وسنة يلبسون على الناس، فتسبب مرضا أو جنونا أو موتا أو عاهة، ولكن كل ذلك بإذن الله تعالى. فالسحر له حقيقة ذكره الله في كتابنا، كتاب الله العزيز، وبينه رسولنا عليه الصلاة والسلام، وقد سحر عليه الصلاة والسلام، مكث شهرا سحره اليهودي لبيد بن الأعصم، فظل على ذلك حتى فكه الله منه بأن أنزل الله عز وجل عليه سورتي: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، نزل بهما ملكان من الملائكة، من ملائكة الرحمن، على نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم سيد البشر بل وسيد الخلق، فقرأ عليه ورقيا عليه بهاتين السورتين، فقام وكأن لم يكن به شيء عليه الصلاة والسلام. والتشريع للأمة كلها. فكم من أناس سحروا وابتلوا بالسحر ونجاهم الله وشفاهم الله مما أصيبوا به بالأسباب الشرعية المشروحة، وأعظمها الرقية بكتاب الله تعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان نبينا عليه الصلاة والسلام يبذل الأسباب في الشفاء من الأمراض، سواء على نفسه مرض هو أو مرض أحد أهله أو أحد أصحابه. ومن جملة الأسباب الشرعية الرقية الشرعية. المريض يصاب بمرض ومن ذلك السحر، تضع يدك على محل الألم أو على رأس المريض أو على صدره وتقرأ هاتين السورتين، أو تقرأ آية الكرسي، أو تقرأ آخر سورة البقرة، أو تقرأ ما تيسر من القرآن، فإن الله عز وجل قد جعل القرآن شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. فنحمد الله عز وجل على هذه الأسباب الشرعية. يبتلي الله العباد ويجعل لهم ما يكون سببا في فكهم وفي فك المعاناة التي يعانونها وشفاء المرض الذي يصيبهم، فنحمد ربنا على ذلك. المهم أن يعلق العبد ربه بربه تبارك وتعالى، علق نفسه بربه، سواء هو أصيب أو أصيب أحد أهله أو قرابته، عليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويبذل الأسباب الشرعية ومنها الرقية الشرعية. هؤلاء السحرة ينتشرون في أقطار الأرض ويوجدون في البلاد، وأكثر ما يحرصون على إفساد عقائد المسلمين. نعم، أكثر ما يحرص الساحر يريد أن يبتز عقائد المسلمين فيسلبهم هذه العقيدة الصحيحة التي هي النجاة لهذا الإنسان في الدنيا وسبب السعادة في الدنيا وفي الدار الآخرة. لا يريد لهم ذلك الساحر، لأنه يأخذ علمه ممن؟ من الشياطين، والشياطين لا يريدون الخير والسعادة للإنسان أبدا. السحر أيها الإخوة كفر بالله. الذي يتعاطى السحر يأتي بنوع من أنواع الكفر بالله عز وجل. واسمعوا لقول الله تبارك وتعالى، يقول ربنا تبارك وتعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. واضح الآية في بيان أن الساحر الذي يتعاطى السحر قد أتى بنوع من أنواع الكفر. وقال سبحانه: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. دل ذلك على أن تعلم الكفر السحر كفر بالله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل السحر من الموبقات السبع، فقال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر من ضمن السبع السحر. وجاء في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة، ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. ذنوب عظيمة، نسأل الله لنا ولكم العافية. مدمن خمر يشربها صباحا ومساء لا يستطيع أن يتركها، فأصبح مدمنا عليها، تغير عقله، تسلبه العقل السليم، تجعله بمثابة البهيمة، فيأتي ما حرم الله ولا يبالي، ويقع على محارمه ولا يبالي، لا يميز بين الضار والنافع. وأشد خطرا من الخمر المخدرات. المخدرات داء عضال، فتك بكثير من شبابنا، نسأل الله لنا ولهم العافية. ينبغي علينا أن نحذر ونحذر أبناءنا وبناتنا من هذا الداء الذي دولتنا ولله الحمد تبذل جهودا كبيرة في سبيل صده، تقوم بجهود عظيمة برجال أمنها وبمواطنيها وبالخطبة وبالمحاضرين في سبيل بيان خطر هذه المخدرات. فينبغي التنبه يا أيها الإخوة، تنبه لأبنائنا وبناتنا، لا نترك الحبل على الغارب، نحجزهم ونمنعهم، لا نتركهم يذهبون متى يشاءون وإلى أين يذهبون، لا بد من المتابعة والمراقبة الحكيمة وبحكمة وموعظة حسنة كما أمر الله عز وجل الدعاة أن يدعو إلى الله. ومصدق بالسحر، صدق الساحر في كلامه، تذهب إليه تعمل بمشورته، أو حتى لو أرسلت إليه ولم تذهب أنت. في الحديث الصحيح: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. الأمر خطير يا جماعة، يدل على خطورة السحر. قلت لكم الخطورة تدل عليها آيات القرآن، كم ذكر السحر في القرآن العظيم؟ كثيرا، حذر الله منه كثيرا في آيات عظيمة مما يدل على خطورته، حذر نبينا عليه الصلاة والسلام منه، بل وحذر من الإتيان إلى العرافين والكهان وهم من أنواع السحرة. قال نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، سأله فقط ما صدقه، قال أريد أن أسأل هذا الساحر. الحديث الآخر: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه ذاك سأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أمر خطير، أمر السحرة في المجتمعات ليس بالأمر السهل، ولذا ينبغي أن يحارب السحرة، وأن من اكتشف ساحرا يجب عليه أن يبلغ الجهات المسؤولة عنه، والدولة تفتح الأبواب ولله الحمد والمنة، وتشد على يد هذا المنكر وهذا المبلغ وتكافئه، لأنه أراد ماذا؟ إنقاذ أمة من الأمم، يريد أن يخربها هذا الساحر ويخرب المجتمع، شبابها من بنين وبنات، يفكك الأسر، يريد أن يزرع العداوات، يريد أن يفرق بين المرأة وزوجها وغير ذلك من أنواع السحر. قاتل الله السحرة أن يوفكون. وقاطع الرحم، تقطع رحمك لا تصلهم، تؤذيهم لا تزورهم بغضا لهم، لم تسمح بالزيارة لهم والإتيان إليهم ولا الاتصال بهم. من هم الرحم؟ هم قرابة أبيك وأمك، أقرب الناس إليك الأب والأم، هؤلاء القرابة لهم يجب أن تعطيهم إحسانا ومعروفا من الصلة والزيارة والدعاء والكلمة الطيبة والمساعدة وعدم الأذية. يا أيها الإخوة، القطيعة خطيرة. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نسأل الله العافية، نصل أرحامنا اليوم ولله الحمد بواسطة الوسائل الموجودة، تتصل برحمك بأخيك بابنتك بابنك، صلة الرحم، الأبناء والبنات، الإخوة والأخوات، الأعمام والعمات، أبناء العم، وهكذا تسأل عن كل صلة توصل إلى أبيك وأمك، وتتصل وتسأل وتستغفر وتدعو لهم بالخير والصلاة. هذه أنواع الصلة. لا يلزمك الشرع أن تذهب إليهم بمال. بعض من الناس يتأخر عن الصلة يظن أن الصلة لا تكون إلا بالمال، فلا يريد أن يذهب إليهم بدون شيء، لا أبدا. إن تيسر الأمر فهي هدية، والهدية تسل السقيمة وفيها خير وبركة، وإن لم فأبدا اذهب إليهم وسلم عليهم وابعث الطمأنينة في نفوسهم، أنت من أقربائهم. أسأل الله لي ولكم التوفيق للعمل بهذا الأمر العظيم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص عليه قبل البعثة وبعد البعثة، كان أشد وأعظم عليه الصلاة والسلام. فالرحم أمرها عظيم. الشاهد من هذا أن هناك نصوصا شرعية تدل على خطورة السحر وخطورة السحرة في المجتمعات. ولذلك حكم الساحر ماذا؟ أجمع العلماء أن حكمه ماذا؟ القتل. يقوم ولي أمر المسلمين بقتله حتى يقال أنه لو تاب لا تقبل توبته. إن تاب وهو صادق فبينه وبين الله، وإلا فيحسم شره لأنه لا تؤمن توبته. حتى لو تاب أمام الناس يبقى شره ينتشر بين الناس. فجعل الشارع له حدا ماذا؟ أن يقتل. حد الساحر قتله بالسيف، كما ورد عن مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين أخذوا الشريعة ممن؟ من نبيهم صلى الله عليه وسلم. يا أيها الإخوة، قلنا من أبواب السحر الشعوذة، يعني الشعوذة كلمة عامة تطلق على السحر وتطلق على أبواب كثيرة منه. منه التنجيم، الذين يعتقدون في النجوم وأن لها تأثيرا على حوادث الأرض، فينظرون في النجوم ويكتبون طلاسم للناس يعتقدون فيها الشفاء أو فيها ادعاء علم الغيب أو أن سيحصل كذا وكذا. هذه أمور من ادعاءات علم الغيب، وعلم الغيب من خصائص الله سبحانه وتعالى، وعنده إن الله الآية إن نعم الشاهد أن الله يعلم الغيب سبحانه وتعالى. فينبغي علينا الحذر من المنجمين ومن العرافين الذين يدعون علم الغيب أيضا، والكهان وكذلك الرمالين الذين يضربون في الرمل ويخطون فيه خطوطا، هكذا أصحاب الأبراج الذين ينظرون في الأبراج ويحكمون على الإنسان بأن برجه كذا وكذا وحياته كذا وكذا. كل ادعاء علم الغيب وكل من قبيل السحر ومن قبيل الكهانة ومن قبيل ادعاء علم الغيب كلها من الشعوذة، كلها من التلبيس على الناس، كلها من ابتزاز الناس لأخذ ماذا؟ عقائدهم وسلبهم عقائدهم الصحيحة حتى يصبحوا أصحاب عقيدة فاسدة. فهؤلاء أصحاب التنجيم والكهانة والأبراج والنجوم يصدرون علاجات وهمية ووصفات دوائية للناس، وللأسف لهم قنوات، لهم شاشات، وللأسف أن بعضا من المسلمين ينظر إليها. لماذا ينظر إليها وأنت تعرف أنه لا يجوز إتيان السحرة ولا الكهنة ولا المشعوذين ولا العرافين ولا الدجالين؟ تنظر إليه متصدقهم، وربما يخطف قلبك شيئا من أقوالهم الفاسدة فتخرج من هذه الجلسة وقد سلبت دينك. نعم، ينبغي الحذر من النظر إلى قنواتهم، المنجمين والرمالين والمشعوذين والعرافين والكهان الذين يدعون علم الغيب وعلم المفقودات وحل السحر وغير ذلك. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن النشرة التي هي فك السحر بسحر مثله، قال هي من عمل الشيطان. هي من عمل الشيطان. وما ورد من أقوال أهل العلم وأئمة أهل العلم من جواز النشرة فيقصدون بها الرقية الشرعية التي هي من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما النشرة الشيطانية نشرة السحرة والكهنة، تعال أفك السحر عنك بطلاسم وكتابات ينفثون في تلك العقد، وربما يجعلون مع القرآن كلاما وطلاسم من أقوالهم، يلبسون الحق بالباطل حتى يوهم الناس بماذا؟ بأنهم أهل صلاح. وربما بعض أهل الذين يأتونهم يقولون نحن أصحاب طب عربي، فيلبسون على الناس من هذا الجانب وهم ليسوا أصحاب طب عربي، إنما يتوصلون لأجل ماذا؟ لأجل أن يفسدوا على الناس عقائدهم، فيأتون إليه الناس ويقول هذا طبيب عربي ليس بساحر ولا بكاهن، وهو في الحقيقة دجل على الناس. نحمد الله مستشفياتنا عامرة موجودة وتقوم بالدواء المتفق عليه وعليه العلماء ونظرهم، فاذهب إلى تلك المستشفيات المفتوحة في بلادنا والكثيرة ولله العم، وتعالج وداوي نفسك بالعلاج الشرعي أو بالعلاج الطبيعي. أما تعالي نفسك عند هؤلاء الذين يقولون أصحاب طب عربي، أو بعض من يمتهن الرقية، وهذه مسألة مهمة، بعض من الرقاة يمتهنون الرقية ويبتزون أموال الناس وهم في الحقيقة لا يستعملون الرقية المشروعة، يأتون بالرقية المشروعة ويلبسون عليها شيئا من الباطل، وصرفوا الناس وجعلوا عندهم الأوهام والظنون والاكتئاب والأمراض النفسية بسبب هؤلاء الرقاة. تجد من الناس من يرحل من إقليم إلى إقليم ومن بلدة إلى بلدة يقول أريد الرقية الفلاني. الرقية لا يشترط لها السفر ولا يشترط لها رجل معين، أنت ترقي نفسك وأنت أعلم بحال نفسك، فاجتهد في الدعاء، اقرأ القرآن على نفسك، اذهب إلى إمام المسجد المعروف لدى الناس، إمام الخير والصلاح، يرقي عليك، يقرأ عليك من القرآن، لا يفتح له عيادة ويفتح للناس أبوابا من الشر حتى يبتز أموال الناس. نبغى الحذر والتحذير من هؤلاء الرقاة الذين ظاهرهم الرقية ولكن باطنهم أنهم يخربون عقائد المسلمين ويصرفون الناس إليهم، فتعلقت قلوب كثير من الناس بهم ويظن أن الشفاء بيده، هذا أمر خطير. الله عز وجل هو الشافي، اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، هكذا ورد في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ورؤيته. فيا أيها الإخوة، ينبغي الحذر أشد الحذر من هؤلاء السحرة والمنجمين والكهانين والعرافين والرمالين والمشعوذين. كنا نسمع قبل فترة هناك من يستعمل ويسمى المغذية، فيأتي إليه صاحب المرض فيخرج له دودة لكل مرض ويقول هذا مرضك، ويكذب في ذلك ويدجل على الناس من أجل أن يبتز أموالهم وعقائدهم. وربما يكون هذا أميا جاهلا غير مصلي غير موحد لله عز وجل، تأتي إلى هذا؟ لا تذهب إلا إلى راق معروف بالعقيدة الصحيحة، معروف بالاستقامة على الحق. أما إنسان مجهول لا تذهب إليه، حتى ولو قال لك الناس والله ذهبنا إليه واستفدنا، لا تذهب إلا إلى راق معروف بعقيدته الصحيحة واستقامته على الحق، ويشهد له أهل الخبرة وأهل الاستقامة، ما يشهد له عوام الناس. هذه مسألة مهمة جدا أيضا، لا بد من شهادة العدول الثقات لبأن هذا الراقي على وجه شرعي، فتأتي إليه وتجده متخف لا يريد أن يظهر، لأن الرقية أمرها ليس بالأمر السهل، فنحذر أشد الحذر من ذلك. ونبلغ عمن رأينا من هؤلاء الذين يريدون أن يفتنون الناس. نسأل الله أن يعيذنا من شرهم، وأن يطهر بلادنا من السحرة والكهان والمشعوذين والدجالين والرمالين، حفاظا على عقيدتنا يا إخوة، حفاظا على أبنائنا وبناتنا، على حرماتنا. ينبغي الاجتهاد في ذلك، وأن نحضر حلقات العلم، نحضر حلقات التوحيد والسنة، حتى نعلم أنفسنا الحصن الحصين الذي هو سبب عظيم من أسباب السعادة في هذه الدنيا وفي الدار الآخرة، ومن أسباب رد السحرة والكهان والمشعوذين وغيرهم من الذين يريدون أن يبتزوا عقائد المسلمين وأموالهم. نسأل الله بمنه وكرمه أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. أسأل الله بمنه وكرمه أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة. أسأل الله أن يمن علي وعليكم بالعفو والعافية في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يعيذنا من شر كل حاسد. أسأل الله أن يعيذنا من شر الشياطين الإنس والجن. نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا الذين ابتلوا بالسحر والدجل عليهم. أسأل الله العفو والعافية لنا ولهم. وفق الله إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لكل خير، حفظه بحفظه، ووفق وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان وحفظه بحفظه. أسأل الله أن يحفظهما وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يقومان به من خدمة الإسلام والمسلمين. والله إن الفصح لهذه المحاضرات وقيام هذه الدروس والتعليم والتفقيه للناس مني ومن غيري، والله إنه لحسنة عظيمة من حسنات ولاة أمرنا. لولا الله ثم هم ما فسحت لنا، هم الذين وجهوا وأمروا وقالوا للناس علموا الناس، بينوا لهم الخير، حذروهم من الشر، مروهم بالاستقامة، مساجدنا عامرة، شعائر الإسلام ظاهرة، خير عظيم لا نحصيه. نسأل الله أن يديم نعمه علينا الظاهرة والباطنة، وأن يرزقنا شكرها. بارك الله فيكم أيها الإخوة جميعا والأخوات الذين حضروا هذا اللقاء، وأسأل الله أن يمن علي وعليهم بأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وممن غفرت ذنوبهم وسترت عيوبهم. أسأل الله التيسير والتسهيل لأمورنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.